طيب، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا ومرحبا، هذا اللقاء هو اللقاء الثاني من سلسلة ميراث النبوة للجيل الصاعد، وهو شرح لأحاديث أو لأبواب منتقاة ومختارة ومصطفى من كتاب إيش؟ المنهاج من ميراث النبوة. في اللقاء الأول تكلمت عن هداية الوحي وأهمية الوحي وإلى ماذا يهدي الوحي إلى آخره. اليوم سنأخذ الباب كم هو في الكتاب الثالث؟ الباب الأول مرجعية الوحي، الثاني تعظيم حدود الله، الثالث ضبط الأفهام، هو الرابع وهو باب في أهمية التزكية وأعمال القلوب وفضلهما وأن عليهما مدار الفلاح. طيب، أول شيء في الباب ذكرت آيات قرآنية قبل الأحاديث، وهذه فائدة مهمة، وهي ضرورة أن يكون هناك تكامل في الاستدلال بين إيش وإيش؟ بين الكتاب والسنة، بين الكتاب والسنة، وذلك لأن هناك من يؤمن بالكتاب ويكفر بالسنة، فلا يعمل هذا التكامل فيما بينهما، وهناك من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. فالمؤمن المستقيم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يأخذ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا في هذا الكتاب اللي هو المنهاج من ميراث النبوة تجدون تحت الباب آيات ثم أحاديث، ليقول لك إن الحديث متعلق بالقرآن ومبين للقرآن، وإن القرآن يتكلم في نفس المعاني التي تتكلم فيها الأحاديث النبوية، فلا تحدث بينهما تضاربا ولا إشكالا. طبعا يوجد أناس ينكرون السنة اليوم، فيقول لك أنا لا أؤمن إلا بالقرآن، هذول موجودين، جيد؟ بعضهم يسمي نفسه قرآني وهو ليس قرآنيا في الحقيقة، وبعضهم ما يسمي نفسه قرآني ولكن يقول لك أنا أنقد وأفكر بعقلي. والذي يأخذ بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطل عقله، الذي يأخذ بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطل عقله. فليس صحيحا أنه يأتي شخص ويقول لك أنا لا أخذ بالسنة لأني أفكر. طب حتى نحن نفكر، ومن قال لك أنه نحن إذا أخذنا بالكتاب والسنة معناه أنه وضعنا أقفال على عقولنا؟ بالعكس نأخذ بالكتاب والسنة ونفكر ونتأمل ونتدبر ونتفهم وننظر في العلوم المعينة على فهم كتاب الله. ولذلك لست أنا من يحذركم من ينكرون السنة، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من وقته من أناس سينكرون السنة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في السنن بإسناد صحيح من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين من أناس ينكرون السنة. طيب، إذن باب في أهمية التزكية وأعمال القلوب وفضلهما وأن عليهما مدار إيش؟ الفلاح. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها، هذا الضمير يعود إلى إيش؟ نفس. قد أفلح من زكاها، أي قد أفلح من زكى نفسه. ما الدليل على أن المراد هنا النفس؟ ما الدليل على أن المراد هنا هو النفس؟ أحسنتم، ما شاء الله إجابات متعددة فيه. أي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طيب هذه الآية آية تبرز أهمية تزكية النفس. ليش؟ مين يعرف لماذا هذه الآية تبرز أهمية تزكية النفس غير أن الله سبحانه وتعالى قال هي سبب الفلاح؟ تمام، قد أفلح صح، غير أحسنتم ما شاء الله، إجابات سريعة هنا. قبل هذه الآية 11 قسم، 11 قسما. تخيل عبد الرحمن، الله سبحانه وتعالى يقسم بالشمس وبإيش؟ وبضحاها صح؟ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. هذه 11 قسم، زي كأنك تقول والله وبالله وتالله. إيه وإيش؟ أنت ما تقول هذا الشيء إلا على إيش؟ شيء مؤكد، صح يا عمار؟ طيب الله سبحانه وتعالى يقسم بكل هذه الأمور ليقول لك إيش؟ ليقول لك إيش؟ قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. إيش تحتاج دليل بعد هذا يبين لك أهمية التزكية؟ أقصد هذا دليل كافي وقاطع في قيمته. طيب دليل آخر، قال سبحانه وتعالى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. انظر في الآية الثانية، الله سبحانه وتعالى جعل جزاء التزكية الجنات، فقال جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من إيش؟ تزكى. عبد الرحمن، عمار، عبد الله، همام، الموضوع مو سهل، وأنتم جميعا الموضوع ليس سهلا. الله يقول إن هذه الجنات هي جزاء لمن تزكى، هي جزاء لمن تزكى، تمام؟ فأنت من هنا تعرف إيش قيمة وأهمية، كما في عنوان الباب، باب في أهمية التزكية. طيب وقال سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وهذه الآية الفائدة منها هي أن تزكية النفس هي فضل من الله سبحانه وتعالى، أنت تسعى في أسبابه ولكن لا تتحقق لك التزكية إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف وقد وصف الله تعالى وظائف رسوله التي بعث بها فجعل التزكية أساسا فيها. يعني لو قال لك يا همام قائل بما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ما وظائفه التي كان يعملها؟ فقل له لقد قالها الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، إيش يعمل؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكيهم، هذه واحدة من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى. إيش الفائدة من هذا كله؟ أهمية التزكية. طيب وقال سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. طيب هذا الآن تعليق وشرح للآيات المتعلقة بباب أهمية التزكية. طيب احنا فاتنا شيء مهم، وهو ما هي التزكية؟ لكن يمكن سمعتوها مرارا مني. ايه لا مو كيف، ما هي التزكية؟ ما هي التزكية؟ التزكية هي تطهير النفس من الشوائب وتصفية القلب من الأمراض وتحلية النفس والقلب بصالح الأعمال الظاهر الباطنة والظاهرة، الباطنة والظاهرة. هذه هي التزكية، فهي قسمان، قسم فيه تصفية وتهذيب، وقسم فيه نماء وزيادة وتحلية، تمام؟ طيب ثم قال عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال لا أقول لكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أخرجه الإمام مسلم. كم منكم جالسين يحفظوا المتن، متن الحديث؟ ها؟ أنتوا بديتوا ولا ما بديتوا؟ طيب، هو ما شاء الله في القناة حقت الحفظ في 1000 تقريبا، شدوا حيلكم، يلا شدوا حيلكم. هذه حديث مهمة جدا، خاصة إذا قرأتموها وحفظتموها بنية العمل بها. إيش الفائدة من هذا الحديث؟ الفائدة من هذا الحديث أن الدعاء هو من أهم وسائل تحقيق التزكية، وهذا جواب عن سؤال كيف نحقق التزكية. يأتيك هذا الحديث ليقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيش؟ اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. إذن الفائدة الأولى أن الدعاء من أهم وسائل تحقيق التزكية. الفائدة الثانية أن الإنسان مهما بلغ من الصلاح فهو يحتاج إلى دوام التزكية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء. الفائدة الثالثة استصحاب هذا الدعاء والدعاء به والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء به. الفائدة الرابعة أن الله سبحانه وتعالى هو من يزكي الأنفس، فاطلب التزكية منه، لأنه قال هنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذه 4 فوائد من هذا الحديث. ثم الحديث التالي عن جندب رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. أخرجه ابن ماجة. وحزاورة جمع الحزور، وهو الغلام الذي قارب البلوغ. يعني جندب يتكلم عن إيش وضع الفتيان اللي كان أعمارهم 13-14 تقريبا، 12-13-14 عند النبي صلى الله عليه وسلم، إيش كانوا يتعلموا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، إيش كانوا يتعلموا، إيش كان فيه؟ قال كنا نتعلم الإيمان ثم نتعلم القرآن، فتعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. هذا الحديث فيه فوائد متعددة. أولا مركزية الإيمان والتزكية، وأنها هي المبدأ والمنتهى. أما المبدأ فمن قوله، من قوله إيش؟ تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. وأما المنتهى فمن قوله فازددنا به إيمانا، يعني بدأنا بالإيمان ثم تعلمنا القرآن فأدى القرآن إلى أن ازددنا إيمانا، فصار الإيمان هو المبدأ وهو المنتهى، والقرآن صار إيش؟ واحدة من الوسائل التي أوصلت إلى الإيمان. فائدة الثانية أن حفظ القرآن وسيلة وليس غاية. الفائدة الثالثة أن الإيمان يتعلم ويربى عليه الطالب الإنسان، وتعليم الإيمان يكون بربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وتعليمه معنى العبودية، وتعليمه أن الذي يضر وينفع ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع هو الله سبحانه وتعالى، وأن الناس لا يضرون شيئا ولا يقدمون ولا يؤخرون، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الغلام ابن عباس بقوله يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله إلى آخره. الفائدة الرابعة هي أن أي تربية ناجحة يا عمار للفتيان وللشباب يجب أن تكون على مقياس هذه التربية النبوية التي يكون الإيمان فيها مبدأ ومنتهى. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. أخرجه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تبين قيمة الأعمال ومركزياتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأنه يقول لا تبحث عن التقوى في كثير من المظاهر، وإنما إذا أردت حقيقة التقوى ومصدرها ومنشأها ومرتكزها فهي في داخل النفس وفي داخل القلب. فإذا تحققت التقوى داخل القلب وفي صميم النفس فستفيض وتظهر على إيش؟ على الجوارح. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طيب، ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أخرجه الإمام مسلم. هذا الحديث مهم وفيه فوائد. من هذه الفوائد أن الوحي أتى بتصحيح المعايير عند الناس. في ناس معاييرهم هي إيش؟ من الحديث هنا، ها؟ صح، صورهم وأموالهم، تمام؟ هذه معاييرهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصحح المعايير، يقول لك لا لا لا، الله سبحانه وتعالى الخالق لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه الفائدة الأولى، تصحيح المعايير. الفائدة الثانية شاهدية الله على خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد، فهو ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فلننتبه، ها؟ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. طيب، الفائدة الثالثة أهمية إصلاح القلب قبل العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هنا به فقال: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الفائدة الرابعة هي عدم الاكتفاء بالإصلاح الباطني، بل لا بد من إصلاح إيش كمان؟ العمل الظاهري، بدليل: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وليس فقط إلى قلوبكم فقط. فالقلوب أهم وهي البداية، ولكن أيضا الله ينظر إلى العمل. يعني ما يصلح تقول أنا قلبي طيب، أنا أحب الله ورسوله وأحب الإسلام، بس ما تسوي شيء، أو كل عملك شاهد على كذب قولك القلبي، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، طيب أو شنيع. طيب، ثم قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخرجه البخاري ومسلم. طيب، بالنسبة للي يحفظه، هو مضبوط هنا مكتوب صلحت، هي صلحت وليس صلحت، وضبط الحركات هذا يعني من نفس التنسيق قبل الطباعة الدار، يعني يبدو أخذوا الأحاديث نسقوا الحركات، بس ليست كلها، ليس كل الحركات صحيحة، حتى في أيضا بعض الحركات أرسل لي واحد كان فيها خطأ. فإذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث مهم وفيه فوائد. الفائدة الأولى التلازم بين الإيش والإيش، أحسنت، القلب والجسد، وبين الباطن والظاهر. لذلك من الأخطاء الكبيرة جدا جدا ما أشرت إليه قبل قليل، أن يأتي إنسان فيقول: انظر، ما يضر أنت إيش تعمل، أهم شيء تصلح قلبك. أنا قرأت تغريدة قبل فترة لواحدة متابعينها فوق 2 مليون، وتقول: لا يهم ماذا تلبسين، تخاطب المرأة، فعورات القلوب أشد من عورات الأجساد. إيش رأيك عبد الرحمن؟ تسويق للتعري ها؟ فعورات القلوب أشد من عورات الأجساد. ما يضر، ما يضر إيش تلبس. إيه كذا ينتهك الدين ومحارمه بهذا. إيش رأيك عبد الرحمن بالله؟ طيب إيش هذا الحديث؟ لا هذا الحديث يقول لك في تلازم بين إيش وإيش، بين الظاهر والباطن، بين القلب والجسد. طيب هل تعاليم الإسلام جاءت للجسد فقط وإنما أيضا، هل جاءت للقلب فقط وإنما أيضا للجسد؟ أيهما أهم؟ القلب أهم. القلب إيش دليل أهميته؟ أخذنا دليلين الآن، أنه ذكر أولا قبل أعمالكم، والثاني التقوى ها هنا، أشار إلى صدره. وهذا الدليل الثالث، ألا إن في القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إن هو مبتدأ الصلاح. جيد. طيب فهذه فائدة مهمة جدا. فائدة ثانية وهي ليست في الموضوع وإنما في الأسلوب، وإنما في الأسلوب، وهي في أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم التعليمي. هذا الأسلوب أسلوب تعليمي. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه الإعادة في التأكيد، وهذا الأسلوب يرسخ المعلومة. حتى يمكن أنتم مر عليكم الحديث سابقا، ويمكن علق في أذهانكم مباشرة، صح؟ ما وجدت صعوبة في حفظه، صح؟ يعني من يوم ما تسمع ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، يمكن ما تحتاج تعيده مرة مرتين، صح؟ أو تعيده حتى 20 مرة. خلاص الحديث تسمعه مرة، يمكن من أول مرة تحفظ. ليش؟ لأنه أسلوب واضح مبين، في تأكيد وجمل واضحة، وهذا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، ولذلك كانوا يفهمون ويعون ويحفظون ويضبطون. ويقول عليه الصلاة والسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ويقول 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويقول 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ويقول 5 في أمتي من أمر الجاهلية لا يدعوهن، ويقول فهمت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر العدد، يوضح الأسلوب، وهذا لازم نقتدي به، وهذه الفائدة الثانية من هذا الحديث. ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 أخرجه مسلم. معنى الحديث يقول عبد الله بن مسعود للتو أسلمنا في بداية الإسلام، بعد 4 من إسلامنا أنزل الله عتابا بهذه الآية، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الفوائد من الحديث فوائد متعددة. الفائدة الأولى هي أن العتاب أسلوب تربوي. العتاب أسلوب تربوي، لأن هذه الآية موجهة للفاسقين أو للكافرين أو للمؤمنين، للمؤمنين، وفيها عتاب. ألم يأني للذين مين؟ آمنوا. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذا عتاب، وهو أسلوب تربوي تعليمي صحح فيه، يصحح فيه السلوك. صح يا همام ولا لا؟ تمام. الفائدة الثانية هي أن الخشوع يكون بالقلب وفي القلب قبل أن يكون خشوعا في الجوارح. وأنتم تعلمون أنه الآن في ناس لما يسألوا عن الخشوع، يعني يمكن يجي ببالهم الخشوع اللي هو كيف انه الانسان يكون، او مثلا انت ممكن تشوف واحد تقول والله ما شاء الله خاشع في الصلاه. ايش قصدك بخاشع في الصلاه؟ انه واقف وقفه كذا ويعني، تمام، هذا خشوع خارجي. لكن الخشوع الحقيقي مبداه فين؟ في القلب. ايش الدليل؟ ايش الدليل في الايه؟ في الايه فين الدليل فين الشاهد؟ تخشع قلوبهم. فجعل الخشوع مرتبطا بإيش؟ بالقلب. أو في القلب، فمبدأ الخشوع يكون في القلب قبل أن يكون في الجسد والجوارح. ولو خشع القلب لسكنت الجوارح وخشعت. جيد. طيب هاتان فائدتان في هذه الآية. ثم الحديث الأخير في هذا الباب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إنما نزل أول ما نزل منه أي القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام. إيش معنى ثاب؟ رجع. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام اللي هو الإيش؟ الأحكام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، يعني كنت صغيرة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. أخرجه البخاري. هذا الحديث مهم جدا في التزكية وفي أثرها ومنهجيتها أو علاقتها ببقية الأعمال. الفائدة الأولى، الفائدة الأولى لكي يستجيب الناس للأوامر الإلهية في الحلال والحرام. تعرف الآن تقول لك والله يا أخي ما هم ملتزمين بالدين، ما هم ملتزمين عندنا، بس يلعنوا، بس يسبوا كذا، ما يحافظ على الصلاة، ابني ما يسوي ابني. طيب اصبر، القرآن أول ما نزل منه هي الآيات التي تصلح القلب ليتلقى الأوامر. لم تنزل أول ما نزلت في الإسلام لم تنزل الأحكام التفصيلية، وإن كان نزل فيها أمر ونهي لك لم تنزل الأحكام التفصيلية، وإنما نزل إيش؟ أكثر ما نزل في القرآن المكي هو ما يوقظ القلوب، ما يوقظ القلوب ويصلحها ويهيئها لأن تتلقى الأمر والنهي. وهذه فائدة مهمة جدا حتى في المنهج التربوي والدعوي، لما تخاطب الناس رقق قلوبهم، رقق قلوبهم، اجعلهم يتعلقون بالله، يدركون معنى الآخرة، لقاء الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يعني إذا رأيت إنسان عنده منكرات كثيرة، منكرات كثيرة، تمام، لا تبدأ تقول له كل المنكرات، ابدأ إذا كان في منكر عظيم وكبير ابدأ به، وفي نفس الوقت قل له هذا لا يرضي الله، نحن سنلقى الله سبحانه وتعالى، وأنا أنصحك لوجه الله، أنت إنسان ضعيف مخلوق، كلنا ضعفاء، كلنا نريد لقاء الله سبحانه وتعالى وأن نكون عنده يعني في محل رضاه وليس في محل سخطه. فإذا رق القلب واستجاب وصار لينا فإنه بعد ذلك يمكن أن يستجيب لبقية التعاليم الإسلامية. طبعا مو معناه أنه هو مو مكلف فيها، مكلف فيها، ولكن هذا كمنهج تربوي. الفائدة الثانية أن من أهم ما يعين الإنسان على الصبر، على الصبر على الطاعة وعن المعصية هو تذكر الآخرة. لأن عائشة رضي الله عنها استشهدت هنا بآية إيش؟ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فتذكر الساعة واليوم الآخر هو من أعظم ما يعين الإنسان على الامتثال والاستجابة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولقاؤنا القادم إن شاء الله مع باب أو في باب آخر من أبواب هذا الكتاب، وهو الباب التالي، باب شرف العلم النافع وفضله وذم من لم يعمل بعلمه. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.